إذاعة العراق الحر في براغ تقدم أقلام عراقية. عرض أسبوعي لعدد من المقالات التي ينشرها كتاب عراقيون في الصحف العربية. أقلام عراقية من إعداد وتقديم علي الرماحي.
السلام عليكم أعزائنا المستمعين، وأهلا بكم في جولة جديدة نصحبكم فيها أنا والزميلة ولاء صادق فيما كتبته أقلام عراقية في صحف عربية، وهذه عناوين محطات جولتنا.
علي المندلاوي يكتب في صحيفة الشرق الأوسط بعنوان الأنموذج الكردي تجربة في الحكم.
وفي الشرق الأوسط أيضا يكتب السفير العراقي السابق ماجد أحمد السامرائي في الموضوع الكردي أيضا تحت عنوان الأكراد واحتمالات التغيير.
أما وثيق السامرائي الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية فيكتب في الشرق الأوسط متسائلا هل بدأت عملية إطاحة النظام العراقي؟
وفي صحيفة الزمان يكتب علاء اللامي حول الهوية العربية للعراق.
أما المحطة الأخيرة فهي مع عبد الأمير الركابي وما كتبه في صحيفة السفير اللبنانية حول معوقات التشكل الوطني العراقي. مستمعين الكرام، تحت عنوان النموذج الكردي تجربة في الحكم يكتب علي المندلاوي في صحيفة الشرق الأوسط قائلا يخوض كرد العراق مغامرة تبدو وكأنها مشهد سينمائي يعاكس مزاج الرقيب الأمني في وزارات إعلام الدكتاتوريات البائدة، ومصيبة كرد هذه البقعة التي خرجت قبل عقد من الزمان عن طاعة أعتى دكتاتورية لا تزال تتنفس حتى اليوم، كثرة الرقباء الحاقدين الذين يتربصون بكل نأمة تغيير وكل نسمة هواء باردة يمكن أن تخفف من حرارة الأتون الذي ظلوا لسنوات طويلة يسلطونه على جبالهم وقراهم الآهلة. رقيب عراقي شرس يحشد قواته عند أطراف أصابعهم ويجرد من مدنهم التاريخية التي لا تزال تحت سيطرته كل الذين لا يتجردون من كرديتهم. ورقيب تركي يعلن حالة الطوارئ ويرسل صفوة قواته الجوية والبرية إذا ما رن هاتف جوال في برلمان ملاذ الكرد الآمن بقرار دولي وبحراسة المقاتلات الأمريكية والبريطانية. ومعمم إيراني يحقن التجربة الجديدة الحبلة بتقدم نوعي في حياة الكرد ببطاقات مرور لأذيال القاعدة السامة والمدربة على القتل وعلى القتل فقط. ولمعرفة نوع المغامرة التي يخوضها الكرد في هذه البقعة من أرضهم لا بد من مراجعة سريعة لخلفيات الأحداث التي هيأت الأرضية وأنضجت المغامرة الحميدة التي يخوضونها اليوم.
يواصل الكاتب: كاد الحزبان الرئيسيان الديمقراط الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني اللذان دخلا مع الأحزاب الصغيرة الأخرى في جبهة سميت بالجبهة الكردستانية كاد أن يكونا سباقين ونموذجيين في خلق حالة من الشفافية والوفاق وتجربة حكم تستند إلى صناديق الاقتراع، لكن التوقعات لم تكن واقعية، فالقوتان لأسباب تتعلق بنضالهما القتال الطويل كما أسلفنا لم تمر بفترة النقاهة الضرورية لتكون في حالة من التراخي النفسي والتحضير الذهني المطلوب على كل المستويات لتبدأ فصلا من الشفافية يتطلب نضجا سياسيا متقدما على تلك المرحلة واستقرارا طويل الأمد يحضر لممارسة من هذا النوع. فالممارسة الديمقراطية قبل كل شيء عملية بناء، ولم يكن هناك في كردستان من أساس ليبنى عليه مثل هذا البناء الحضاري، كما لم تكن هناك من جسور لبناء الثقة بين الطرفين المتنافسين. وأخيرا فإنه لم يكن على عمل متقدم كهذا أن يرتكز على النيات الطيبة فقط، خاصة أن الرقباء القلقين من التطورات الدراماتيكية التي حصلت لم يكونوا ليتوانوا عن الإجهاز بشكل مباشر أو غير مباشر لإفشال أي تقدم بهذا الاتجاه، وهو ما لم يدخروا جهدا فيه. بقية القصة معروفة لدى الكثيرين، إذ مرت فصول دامية من الاقتتال الأخوي وتجرع الكرد وأصدقاؤهم في كل مكان كأس المرارة من استمرارها، وكان لواشنطن دور بارز في إعادة الطرفين المتحاربين إلى طاولة المفاوضات وترميم العلاقات وإعادة الوصل وإصلاح ذات البين، وجرى لاحقا تحقيق تقدم ملموس وتوحيد العديد من الوزارات في الحكومتين اللتين تشكلتا في أربيل وسليمانية إثر النزاع بين الطرفين، وجرى أيضا التنسيق في المواقف من القضايا الداخلية والخارجية، وفي الأفق بشائر تطبيع كامل وتنظيم انتخابات برلمانية جديدة.
ويستمر الكاتب في مقاله حول التجربة الكردية قائلا: هذه التطورات جاءت تتويجا لاكتساب كرد العراق خلال عقد من إدارة شؤونهم بأنفسهم الكثير من الخبرات الممتازة في مجال التطبيقات الديمقراطية رغم ظروف الاحتراب الداخلي ودسائس الرقباء الحاقدين التي أخذت شيئا من فرص التقدم. ويسجل للحركة الكردية بكل أطيافها ورغم التحديات والتدخلات الإقليمية بينها وظروف الحصار الشاذة عليها نزوعها العقلاني إلى فتح النوافذ على الآراء الأخرى وفتحها المجال أمام حرية حركة نسبية للأحزاب والقوميات الأخرى كالتركمان والآثوريين والحركات الفكرية والثقافية المختلفة التي عبرت عن آرائها عبر منابرها المختلفة مثل مكاتب الأحزاب والصحف والإصدارات الأخرى ووسائل الاتصال السمعية والبصرية. وعملت الحكومتان المحليتان في أربيل والسليمانية على إنشاء وزارتين لحقوق الإنسان، وقامتا بتطبيق الكثير من البرامج وإقامة الدورات وتدريب الكوادر واستدعاء الخبراء المختصين في الممارسة الديمقراطية، كما تأسست العديد من المعاهد والجمعيات الخاصة بالدفاع عن حقوق الإنسان، ودعيت المنظمات الدولية ذات العلاقة لاستطلاع تطبيقاتها في هذا المجال.
ماجد السامرائي في الشرق الأوسط أيضا يكتب عن الأكراد واحتمالات التغيير قائلا: لا يشك أحد بأن العرب والأكراد في رقعة العراق الحالية يتحدرون من تاريخ أنثروبولوجي يمتد لقرون طويلة، وإن كل من القوميتين العربية والكردية شكلتا وحدة بناء وانتماء لوطن سياسي واحد هو العراق. ومثلما ينظر للعرب بأنهم أمة بنت حضارة عالمية واحدة، فإن ذلك لا يقود إلى حتمية قيام الوحدة العربية في الظروف السياسية الراهنة، والمطالبة بها يشكل ضربا من الخيال النظري الرومانتيكي. فكذلك خيارات الأكراد الممكنة اليوم هي أن يعيشوا إلى جانب إخوانهم العرب وباقي الأقليات والطوائف في الوطن العراقي الواحد الذي جمعهم عبر حقبة طويلة من التاريخ، ومثل ما أن مطلب التسليم المطلق بالواقع يعني ضياع كل الحقوق أو بعضها، فإن مطلب العودة إلى الحلقات البعيدة في التاريخ لا يبني حقوقا سياسية في الحاضر، وإن الاستحقاقات السياسية التي فرضتها هزيمة كانون الثاني 91 على النظام العراقي يجب أن لا تشكل قيودا على أبناء البلد في الحفاظ عليه والحرص على مستقبله ووحدة ترابه.
ويواصل السامراء مقاله بالقول: ظلت المسألة الكردية منذ تأسيس الدولة العراقية في عام 1921 وحتى انسحابها من المنطقة الكردية في عام 1991 حيث وضعت تحت الحماية الأمريكية والبريطانية شاغلة رئيسية من شواغل الحكومات التي تحكمت بمصير الشعب الكردي ولم تمنح حقوقه القومية المشروعة المتناسبة مع تاريخه ومكانته الوطنية وفق الحل السلمي الديمقراطي، بل لجأت إلى الخيار العسكري الذي خلف الآلام والنكبات، ولم تجد الفاصلة الزمنية التي تحققت ببيان آذار في عام 1970 طريقها كي تصبح من خلال الحكم الذاتي قاعدة متينة لتمتع الأكراد بحقوقهم ضمن الوطن الواحد. وقد أدى تدويل المسألة العراقية منذ قرار الوصاية سيء الصيت 678 الذي وافقت عليه الحكومة العراقية في أبريل من عام 1991 بعد حرب عاصفة الصحراء إلى أن تصبح القضية الكردية جزءا من حال المسألة العراقية المرتهنة لقرار الإدارة الأمريكية وتوجهات مصالحها الاستراتيجية ثم الأمنية التي فرضتها أحداث 11 من أيلول في عام 2001. ولهذا فإن أي حديث عن حلول للمسألة الكردية في هذا الظرف الاستثنائي يظل في حدود التصورات والاجتهادات السياسية النظرية المرتبطة وإلى حد كبير بالمصير الحتمي للمسألة الوطنية العراقية.
أعزائي المستمعين، هل بدأت عملية إطاحة النظام في العراق؟ السؤال يطرحه وثيق السامرائي الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية العراقية في مقال نشرته صحيفة الشرق الأوسط. يبدأ السامرائي بالتساؤل أيضا: نصدق من؟ نحلل ماذا؟ أي معطيات ندرس؟ كلها في الخارج تناقضات وغموض وتذبذب، وفي العراق مناورات لكسب الوقت والاستعداد للمواجهة، ولم يعد العراقيون في المواقع العليا يفكرون ويبحثون عما إذا كانت المجابهة ستقع أم لا، بل يبحثون عن متى وكيف. لقد طالت الأزمة العراقية أكثر من اللازم وستطول أكثر إلى يقضي الله الأمر الذي يريد، ومع ذلك ليس أمامنا من سبيل إلا أن نتابع ونحلل ونتصرف، لأنها أزمة دونها كل الأزمات. حتى قبل الخبر الذي نشرته صحيفة الواشنطن بوست كان من الصعب تصديق تخلي بوش طوعا عن توجهاته المعلنة للإطاحة بالنظام الحاكم في العراق أو على الأقل بصدام حسين، لأنه إن فعل ذلك سيضع تعهدات أمريكا بنظر الشعوب والحكومات في مهب الريح، ومع ذلك لا دلائل مشجعة تدفع باتجاه استبعاد مثل هذه التصورات.
ويمضي السامرائي إلى القول: في مقال سابق توقعنا أن سبب إحجام بوش عن التطرق إلى متى وكيف يعود إلى أن القضية تكتسب طابعا استخباريا خاصا ويتوقف تنفيذها على مدى توفر المعلومات وتوقيت الحركة في ضوئها. عراقيا يصعب على الأقل بالنسبة للذين يعرفون صدام التصديق بأنه سيقبل بنزع أسلحته كاملا حتى إذا عاد المفتشون. أنا شخصيا أستبعد إقدامه على خطوة كهذه بشكل مطلق ولن أصدق حتى إن رأيت حقائق دامغة، فكيف إذا كان رأس النظام مطلوبا؟ إنه أمر محال. إذن الضربة واقعة. أظنها هكذا. كيف؟ أصبحت أقرب إلى التصور. أما متى فلم تعد مهمة، مع أن السؤال لا جواب عليه أمريكيا، لكن ما يخططون له ضد رئيس الدولة ليس هو وحده المتوقع، بل من المتوقع حصول ضربات على أهداف صناعية وعسكرية بين فترة وأخرى، وعدم السماح للوضع الاقتصادي لتحقيق تحسن كبير بوجود صدام.
يستطرد السام الرأي قائلا: لا مجال أمام بوش للتراجع بالمرة، فقد قالها صريحة بحضور شارون أن إسقاط صدام يعتبر هدفا مقدسا، ولم يستطع شارون الخلط بين العراق وإيران، إلا أن هناك مؤشرات أخرى، منها أن وزير الدفاع دونالد رامسفيلد قال في جولته الخليجية أن إسقاط صدام كان على الدوام سياسة للحكومات الأمريكية المتعاقبة منذ سنوات عدة، وإنه يأمل الإطاحة به خلال فترة وجوده في البنتاغون. ماذا يعني هذا؟ يتساءل السام الرأي قائلا: إنه يعني أن الأمر يتحمل مرور الوقت، خصوصا عندما رفع سقف التوقعات إلى 30 شهرا، وهي المدة المتبقية له في الوزارة على افتراض عدم التجديد. وأمريكيا أيضا تراجعت أو توقفت تصريحات وزير الخارجية كولين باول، وخفتت تصريحات نائب وزير الدفاع حتى ساعة كتابة هذا المقال، إلى حد أعطى انطباعا بأنه ربما تلقى توجيها بتخفيف لهجته وعدم ربطها بالتزامات محددة، لأن المهمة ليست مهمته بل مهمة مدير المخابرات المركزية جورج تينت.
يواصل وفيق السام الرأي تحليله للموقف الأمريكي قائلا: إذا سلمنا بأن بعض ما نشرته الصحيفة الأمريكية صحيح ونراه كذلك، فقد يكون ممكنا التوصل إلى الاستنتاجات التالية. أول الاستنتاجات أن الإدارة الأمريكية قد تعاملت جديا مع المعلومات المتاحة لها بخصوص امتلاك العراق ترسانة لا يستهان بها من أسلحة الدمار الشامل، إلى حد حال دون تجاوبها مع طروحات المتشددين الداعية إلى استخدام القوة المفرطة استنساخا لتجربة أفغانستان. وقد كان رأينا منذ البداية أن العراق ليس أفغانستان، وكتبنا ذلك في مقال هنا حمل هذا العنوان. ثاني الاستنتاجات أن الإدارة الأمريكية لم تتعامل مع مجموعات من المعارضة العراقية وفق معطيات عملية تتعلق بمستقبل العراق لحد الآن. وحتى من ناحية المعلومات فإن من المشكوك فيه تماما أن يتعاطى الأمريكيون جديا مع القسم الأعظم من المعارضة، ولا نريد أن نسري القول هنا على الجميع، والمستثنى منها يبقى جزءا صغيرا جدا مهما صرفوا له من أموال. ثالث الاستنتاجات أن الإدارة الأمريكية لا تريد إلحاق ضربة قاضية بالمرتكزات العسكرية والأمنية العراقية بقدر ما تريد تحويلها من اتجاه إلى آخر، وفي النتيجة فإنها لا تريد لأي طرف خارجي التدخل في الوضع العراقي المقبل. ورابع الاستنتاجات أن الأمريكان، وخلافا لما قيل عن مطالبتهم الأكراد خلال اجتماع أبريل نيسان السري في واشنطن بالمشاركة في العمليات، فإنهم ربما قالوا لهم أن يبقوا في مواقعهم تفاديا لتدخل تركي لا يمكن السيطرة عليها، وأن المطلوب منهم تقديم تسهيلات فنية لا أكثر. والدليل على ذلك أنه لم تحصل أي متغيرات على أوضاع القوات الكردية من ناحية التسليح والتجهيز والتدريبات القتالية، ولم تجري أي زيادة في حجوم القوات وتشكيلاتها، ومثل هذه النشاطات لا يمكن إخفاؤها عن بغداد.
وفي صحيفة الزمان يكتب علاء اللامي تحت عنوان عروبة العراق قائلا: يخيل للكثيرين من العراقيين وغير العراقيين الذين لم يطلعوا فعلا على التركيبة القومية الإثنية للمجتمع العراقي وهم يطالعون عشرات المقالات حول هذا الموضوع يخيل إليهم أن هذا المجتمع ذو تركيبة معقدة ومتداخلة من التكوينات والأقليات القومية والدينية والطائفية، أين منها التركيبة المجتمعية في الولايات المتحدة أو الاتحاد الروسي والذي ظل اسم هويته الروسي على الرغم أنه يضم عددا كبيرا من الأقليات القومية، وكذلك ظلت فرنسا فرنسية على الرغم من وجود الأقليات الأصلية، حتى لا يمكننا القول أن التعدد القومي للأقليات إلى جانب القومية الرئيسية التي تمنح البلد هويتها صار ظاهرة عالمية ولم يعد استثناء كما كان قبل عدة عقود.
ويواصل اللامي قائلا: إن المشكلة الحقيقية اليوم في العراق لا تتعلق بتحديد هوية هذا البلد والمجتمع السامي والعربي والإسلامي، فهذا أمر مفروغ منه، بل هي في وجود التعسف والقمع والاضطهاد القومي الذي يمارسه حكم شوفيني ضد الأقليات وضد القومية الرئيسية العربية بذات القسوة والدموية. ومع ذلك تظل تلك الأقليات التي ينبغي الدفاع عن حقوقها حقيقة لا تنفي هوية العراق، بل ينبغي أن تؤدي إلى المساواة وسيادة مبدأ المواطنة الحديثة التي تساوي بين جميع أبناء العراق. ومن ناحية أخرى ينبغي هنا التمييز بين حقوق ثقافية ولغوية وسياسية يتساوى بموجبها أبناء الأقليات مع أبناء القومية الرئيسية التي تمثل الأغلبية في المشاركة السياسية على أساس القاعدة الديمقراطية المعروفة والتي انتصرت في العالم الديمقراطي كله، ومنه أخيرا جنوب أفريقيا والقائلة صوت انتخابي واحد للمواطن الواحد، إضافة إلى حق المحافظة على الثقافة واللغة الخاصتين بتلك الأقلية، وبين حق تقرير المصير وبناء الكيان القومي الخاص بقومية أو أمة أخرى تعيش على أرض وطنها القومي إلى جانب القومية الرئيسية. ومثال الحقوق من النوع الأول في العراق يشمل الآشوريين والتركمان والصابئة واليزيديين والشبك، أما حق تقرير المصير فيشمل الكرد بوصفهم جزءا من أمة كبيرة يبلغ عددها السكاني 30 مليون نسمة كما تذهب بعض التقديرات.
مستمعي الكريم، محطتنا الأخيرة هي مع السياسي العراقي عبد الأمير الركابي المقيم في باريس ومقاله الذي نشرته صحيفة السفير اللبنانية، والذي يقول فيه: كان العراق محطما ويعيش حالة انهيار مستمرة منذ قرون طويلة، وحين بدأ يستعيد صعوده وقبل أن يحقق تشكله الوطني جاء الغرب والاحتلال، فكانت تلك لحظة استدعت تحويرات في مسار تاريخه لكنها ساهمت في تواصله صعودا، بينما وجدت مواضع أخرى مثل مصر نفسها تملك ما تحتاجه من عناصر التشكل الوطني وتطمح إلى التعبير عن ذاتها. أخي المستمع، أختي المستمعة، وصلنا نهاية الجولة، حتى الجولة القادمة أمنياتنا لكم بأطيب الأوقات، في أمان الله.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي أقلام عراقية. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ، تبث برامجها المسائية على الموجات التالية: من السادسة حتى السابعة بتوقيت العراق الصيفي على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 13,014 كيلو هرتز، وموجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9,825 كيلو هرتز، و 21 مترا بذبذبة مقدارها 13,755 كيلو هرتز، و 19 مترا بذبذبة مقدارها 15,170 كيلو هرتز، وستة عشر مترا بذبذبة مقدارها 17,740 كيلو هرتز. ومن السابعة حتى الثامنة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1,314 كيلو هرتز، وموجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9,825 كيلو هرتز، وخمسة وعشرون مترا بذبذبة مقدارها 11,805 كيلو هرتز، وتسعة عشر مترا بذبذبة مقدارها 15,170 كيلو هرتز، وستة عشر مترا بذبذبة مقدارها 17,740 كيلو هرتز. ومن الثامنة حتى التاسعة على موجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9,825 كيلو هرتز، و 25 مترا بذبذبة مقدارها 11,805 كيلو هرتز، و 19 مترا بذبذبة مقدارها 15,170 كيلو هرتز، و 16 مترا بذبذبة مقدارها 17,740 كيلو هرتز. ومن التاسعة حتى العاشرة ليلا على موجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9,575 كيلو هرتز، و 25 مترا بذبذبة مقدارها 11,805 كيلو هرتز، و 16 مترا بذبذبة مقدارها 17,610 كيلو هرتز. ومن العاشرة حتى الحادية عشرة ليلا على موجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9,705 كيلو هرتز، و 25 مترا بذبذبة مقدارها 11,805 كيلو هرتز، و 16 مترا بذبذبة مقدارها 17,610 كيلو هرتز. هذا ويعاد بث الساعة الأولى من برامجنا المسائية بين الساعة الثانية عشرة حتى الواحدة بعد منتصف الليل حسب توقيت العراق الصيفي على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1,548 كيلو هرتز. أما برامجنا الليلية الموجهة إلى أوروبا الغربية فتبث بين الساعة الثامنة والعاشرة حسب توقيت غرينتش على موجتين قصيرتين طولهما 41 مترا بذبذبة مقدارها 7,155 كيلو هرتز، و 31 مترا بذبذبة مقدارها 9,615 كيلو هرتز.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. أعد قسم الأخبار والتحليلات السياسية في إذاعة أوروبا الحرة تحقيقا ضم أحاديث مع عدد من المحللين السياسيين، وركز على سؤال رئيسي مفاده: هل يمر طريق القدس عبر العراق ولا صادق؟ في العرض التالي:
ظهر الرئيس بوش هذا الأسبوع أنه أنهى الغموض الذي يحيط بسياسة الولايات المتحدة إزاء الشرق الأوسط بإعلانه الوقوف بشكل كبير إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون ودعوته إلى إزاحة القائد الفلسطيني ياسر عرفات. ويقول المحللون إن هذا القرار يشير إلى انتصار الصقور في إدارة الرئيس بوش، الذين يعتقدون أن استخدام القوة العسكرية الأمريكية قد يحل المشاكل التي تحدت دبلوماسيي الشرق الأوسط منذ عقود، بينما يعتقد البعض الآخر في العاصمة الأمريكية أن مثل هذا التفكير تبسيطي بشكل خطير، عن هذا الموضوع كتب لنا مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية جيفري دونيفن التقرير التالي: ترى هل يمر الطريق إلى القدس عبر بغداد؟ نعم، إذا ما كانت بغداد تعني إسقاط الرئيس العراقي صدام حسين بقيادة الولايات المتحدة، وإذا ما كانت القدس تعني نهاية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وانتصارا للديمقراطية على الأوتوقراطية في مختلف دول الشرق الأوسط الإسلامية. ويعتقد القليل من المحللين أن إدارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش عازمة على توجيه ضربة إلى الجيش العراقي، وأنها ربما ستحاول استخدام نصرها على صدام حسين كوسيلة لفرض تسوية نهائية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني ولإسقاط ما تدعوه بالأنظمة المارقة من طرابلس إلى طهران إلى دمشق. وربما تبدو الفكرة غير محتملة، إلا أن ريمون تانتر وهو عضو سابق في مجلس الأمن القومي في فترة الرئيس رونالد ريغان وأستاذ في جامعة ميشيغان يقول إن لهذا الأمر سابقة تاريخية. وأشار تانتر وهو أستاذ زائر في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط ومؤلف كتاب يحمل عنوان الأنظمة المارقة الإرهاب والانتشار، أشار مثل عديدين آخرين إلى نصر الولايات المتحدة في تاريخ الشرق الأوسط الحديث، وقال إنه وضع الشروط الأساسية، أي أنه وفر المصادر السياسية لأمريكا لإقناع خصوم إسرائيل المسلمين بدعم عملية سلام في الشرق الأوسط في بداية التسعينات. وبعد أكثر من عقد على طرد قوات صدام حسين من الكويت، يقول تنتر إن عملية جيدة التنفيذ لإسقاط القائد العراقي الآن ستغير الوضع السياسي الإقليمي وتحقق النجاح بالاعتماد على القوة العسكرية الأمريكية بعد أن فشلت سنوات من الدبلوماسية. وأضاف:
I believe that the road to Jerusalem goes through Baghdad. The road to Tehran goes through Baghdad.
أعتقد أن الطريق إلى القدس يمر عبر بغداد، والطريق إلى طهران يمر عبر بغداد، والطريق إلى دمشق يمر عبر بغداد. ويعني هذا أنه إذا ما تغير النظام في بغداد بالقوة، فستفرض القوة العسكرية الأمريكية ظلا دبلوماسيا ضخما، وسيكون هذا عقد أمريكا في الشرق الأوسط.
إلا أن محللين آخرين يقولون إن هذه الفكرة تبسيطية إلى حد بعيد، ويحذرون من أن الشرق الأوسط اليوم مختلف وأكثر مناهضة لأمريكا مما كان عليه منذ 10 سنوات. وهم يقولون أيضا إن سياسة الولايات المتحدة إزاء الشرق الأوسط ومن خلال دعمها إسرائيل بشكل كامل وإبدائها رغبتها في استخدام القوة لحل المشاكل الصعبة، إنما تصب الزيت على النار التي تحرك الإرهابيين مثل أسامة بن لادن المتهم بهجمات 11 أيلول. وحتى يوم أمس بدت سياسة الرئيس بوش إزاء الشرق الأوسط وكأنها متنازعة بين صقور إدارته الذين يفضلون دعما أمريكيا قويا لرئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون مثل وزير الدفاع دونالد رامسفيلد ونائب الرئيس ديك تشيني وأولئك الذين يدعون إلى دبلوماسية أكثر توازنا مثل وزير الخارجية كولين باول. ولكن الرئيس بوش حاول في خطابه الأخير في البيت الأبيض تبديد هذه الحيرة، وطالب الفلسطينيين بالتخلي عن عرفات باعتباره القائد وإدخال إصلاحات مؤسسية كبيرة كشرط لإنشاء دولة فلسطينية في غضون 3 سنوات مقبلة. ويقول المحللون إن هذا القرار يعكس انتصار رامسفيلد وتشيني ونائب وزير الدفاع بول وولفويتس الذي يعتبر القائد الفلسطيني ياسر عرفات شريكا يتصف بالإرهاب ولا يعتمد عليه في السلام. وبالفعل تحدث وولفويتس بشكل علني بعد أحداث 11 أيلول عن القضاء على الدول التي ترعى الإرهاب بنبرة شديدة، ما لبث البيت الأبيض أن خففها بعض الشيء فيما بعد. وقالت جوديث كيبر وهي عضو في مجلس العلاقات الخارجية ورئيسة مشاركة لبرنامج الشرق الأوسط في مركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية والدولية، قالت:
I think there might be some bluster in the thinking in some places in Washington.
أعتقد أنه ربما سيكون هناك تغيير في تفكير البعض في واشنطن لو تمكنت الولايات المتحدة من تغيير النظام في العراق ومن إعادة ترتيب الخارطة في الشرق الأوسط، ويعني ذلك إجبار الفلسطينيين على الموافقة على بعض الأمور التي لم يكونوا راغبين في الموافقة عليها، وإجبار الدول الأخرى على التحرك قدما لتنفيذ ما تريد الولايات المتحدة تنفيذه منهم، أي مشاركة وتعاونا أكبر في الحرب على الإرهاب ونشر الديمقراطية.
ورغم قول الرئيس بوش ألا خطط حرب على مكتبه، إلا أنه لا يخفي التزامه بتغيير النظام في العراق، متهما صدام حسين بتطوير أسلحة دمار شامل قد تنتقل إلى إرهابيين أو تستخدم ضد المصالح الأمريكية. وقد حشد الرئيس بوش بقوة الحلفاء الأوروبيين وروسيا لدعم نوع من الحملة ضد صدام دون أن يحقق نجاحا ملحوظا في ذلك حتى الآن. هذا وقد حذر صدام حسين العراقيين أمس وطلب منهم تهيئة أنفسهم لتصعيد ما دعاه بالمؤامرة الأمريكية الصهيونية ضد العراق. وأخبر صدام وكالة الأنباء العراقية، وهنا أقتبس: المؤامرة الأمريكية الصهيونية ضد العراقيين ستزداد شراسة، لأن الأمريكيين والصهاينة يرونكم متحدين ومنظمين وأنتم محاصرين وتتطورون، نهاية الاقتباس. ويعتقد تنتر أن واشنطن تسعى إلى وضع سياسة متماسكة إزاء بغداد تضمنت حتى الآن العقوبات الاقتصادية والعزلة السياسية، وركزت مؤخرا على العمليات السرية. وأفادت الصحافة الأمريكية أن الرئيس بوش وقع أمرا في وقت متقدم من هذا العام يأمر فيه وكالات المخابرات الأمريكية بالعمل على إسقاط صدام، ويشمل ذلك الاغتيال إذا ما تطلب الأمر. ويقول تنتر أيضا إن تدخلا عسكريا أمريكيا قد يكون أمرا حتميا إذا ما فشلت العمليات السرية في تحقيق تغيير في النظام في بغداد، وإن مثل هذه العملية قد تتطلب حوالي 200 ألف رجل من القوات الأمريكية. وأضاف:
The administration is taking all the preparatory actions to use.
تقوم الإدارة بجميع التحضيرات لاستخدام القوة العسكرية قبل ربيع عام 2003. إذا لم تنجح العمليات السرية مع الوسائل الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية في إحداث تغيير في النظام.
ويقول أغلب المحللين أن خطاب الرئيس بوش يعطي الضوء الأخضر لشارون للاستمرار في مطاردته العسكرية في الضفة الغربية، التي يقول عنها القائد الإسرائيلي إنها تهدف إلى اجتثاث جذور الإرهابيين الفلسطينيين، إلا أن العديد من المعلقين العرب يقولون إن الرئيس بوش غير متوازن، وإن مثل هذا الموقف قد يؤدي إلى زيادة الإرهاب ضد الولايات المتحدة. ورغم أن الرئيس بوش طالب إسرائيل ببعض الأمور، أي أن تنهي احتلالها للمناطق الفلسطينية وأن تتوقف عن إنشاء المستوطنات اليهودية هناك، إلا أنه لم يعرض أغصان زيتون على الحكومات العربية، بل وجه الرئيس بوش بدلا من ذلك تحذيرا إلى الحكومات العربية، وأخبر جيران إسرائيل أن عليهم أن يوفروا شروطا مهمة، منها إيقاف دعم الجماعات الإرهابية التي تسعى إلى تدمير إسرائيل ومعارضة الأنظمة التي تشجع الإرهاب مثل العراق، إذا ما أرادوا تجنب غضب أمريكا وأرادوا أن يعتبروا مع حرب الولايات المتحدة ضد الإرهاب وليس ضدها. ويقول بعض المحللين رغم ذلك إن من غير الواقعي توقع الدعم من الحلفاء العرب التقليديين للولايات المتحدة مثل السعودية ومصر أو الأردن لهجمة تقودها الولايات المتحدة ضد العراق. وقال إدوارد أتكسن، وهو جنرال متقاعد في الجيش الأمريكي وخبير في شؤون الشرق الأوسط العسكرية وأستاذ في مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية، قال إن غالبية العالم ومنهم الدول العربية دعمت تحرير الولايات المتحدة للكويت، إلا أن الرأي العام الإسلامي مختلف كثيرا الآن كما قال، إزاء مسألة إزاحة صدام دون وجود دافع واضح. ثم أضاف
The Palestinian Intifada has raised sort of a
أثارت الانتفاضة الفلسطينية نوعا من الولاء الروحي هناك، بحيث أن الكثير من العرب والمسلمين يشعرون بالريبة أزاء موقف أمريكا ونواياها. والآن ومع خطاب الرئيس بوش المؤيد لإسرائيل، سيكون الحصول على دعم واسع من الدول العربية أمرا أصعب.
ويؤيد أتكسن أيضا الفكرة القائلة بأن إسقاط صدام سيمنح واشنطن الحرية لإعادة تنظيم الشرق الأوسط، ويشمل ذلك حل المسألة الإسرائيلية الفلسطينية. وقال أيضا
يحتل الإسرائيليون الضفة الغربية منذ حوالي 35 عاما. حدثت حروب عديدة وحققنا نجاحات كثيرة وأصبنا بحالات فشل كثيرة أيضا، لكنني لا أرى الوضع اليوم مختلفا كثيرا عما كان عليه قبل 35 عاما.
إلا أن تانتر مقتنع أن إحراز نصر في العراق سيخلق طاقة كهربائية ستحولها الولايات المتحدة فيما بعد إلى نجاح سياسي في مختلف أنحاء الشرق الأوسط الذي تسيطر عليه حكومات مناهضة للغرب وتقمع حقوق مواطنيها السياسية والمدنية وتدعم الإرهاب. وقال
You change the regime forcefully in Baghdad, you cower
إذا ما غيرتم النظام بقوة في بغداد ستهزون الدكتاتورية في سوريا وفي ليبيا، وستقلل دول مارقة أخرى من مروقها، وسيتحقق هنا رأي ميكافيلي: من الأفضل أن ينظر إلى أمريكا نظرة احترام وخوف أكثر من نظرة حب، وستلقي بظلها السياسي الضخم.
ولكن وقبل أن تتمكن الولايات المتحدة من التحرك ضد بغداد، وكما يقول تانتر، من المحتمل أن يتطلب الأمر قيام العراق باستفزاز الولايات المتحدة لجعل تدخلها شرعيا، وقد يصدر ذلك في شكل تحد عراقي لجهود الأمم المتحدة لجعل بغداد توافق على إعادة المفتشين الدوليين الذين يبحثون عن أسلحة الدمار الشامل البيولوجية والكيميائية والنووية، علما أن صدام سبق وأن استخدم الأسلحة الكيميائية مرتين حتى الآن ضد الأكراد بعد حرب الخليج وضد الإيرانيين خلال الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات، وعلما أيضا أن مفتشي الأسلحة لم يعودوا إلى العراق منذ نهاية عام 1998. هذا ومن المقرر أن تجتمع الأمم المتحدة في الرابع والخامس من شهر تموز القادم في فيينا أن تجتمع مع العراق في جولة ثالثة من المباحثات حول عودة المفتشين إلى بغداد. ويقول تشارلز دولفر الذي كان الرجل الثاني في قيادة فريق التفتيش التابع للأمم المتحدة في العراق خلال التسعينات، يقول إنه يعتقد أن محادثات الأمم المتحدة ستؤدي إلى لا مكان، وأضاف
لن يكون هناك أي اتفاق على عودة المفتشين، وتخميني هو أنه لن يكون هناك أي اتفاقية حتى على الاستمرار في الحوار.
ومما يذكر هنا أن العراق قال عبر إحدى صحفه المهمة إنه يجب رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد قبل السماح للمفتشين بالعودة إلى البلاد، وإصرار على هذا الشرط يمكن أن يضع بمرور الوقت غضب أمريكا على المحك.
ما زالت هذه البرامج سيداتي وسادتي
تأتيكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.
هم الثلاثة للمدارس يروحون، وهم الثلاثة للمدارس يروحون، بهم حبيب الروح، 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 شوفيهم يمرون، أو بهم حبيب الروح، شوفيهم يمرون. وشوفي دادش حالاتش مثل الماي، يا دادا مثل الماي، يا دادا مثل الماي، بروحي نبع خضر ورد ودياي، خضر ورد ودياي، خضر ورد ودياي، سنبل طلع يا دادا مثل الماي، يا دادا مثل الماي، يا دادا مثل الماي، بروحي نبع خضر ورد وفياي، خضر ورد وفياي، خضر ورد وفياي، سنبل طلع يا دادا فرح وياي، ها ها ويا دادا فرح وياي، ها ها يا دادا فرح وياي، اش نفرح بعين ويا مسعدة، وحطوا قعد ويا مسعدة، اش نفرح بعد يا مسعدة، وحطوا قعد ويا مسعدة، اش نفرح بعد يا مسعدة، حطوا قعد يا مسعدة، وسلا لا دادا وفوق يا دادا، وسلا لا دادا وفوق يا دادا، شوفي دادا حلاتك حلاتك، وشوفي دادا حلاتك حلاتك، وشوفي دادا 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 دادا، شوفي دادا حلاتك حلاتك، وشوفي دادا حلاتك، وشوفي دادا حلاتك، آه يا الله. ما شاء الله يما ما شاء الله. والبسمة بيض طوب 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 همسك عتابي والله يما يا والله يما يا دادا شوف الشوق يا دادا شوف الشوق 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 بيشلع أو بيسمع شوفي دادا حلاتش حلاتش وشوفي دادا حلاتش حلاتش شوفي دادا 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 شوفي دادا شحالاتا شحالاتا وشوفي دادا حالاتا شوفي دادا حالاتا شوفي دادا حالاتا
أحييكم مستمعين الكرام وأدعوكم إلى هذه النشرة المفصلة للأخبار العالمية والعراقية وأستهلها بأبرز العناوين. غالبية الزعماء الأوروبيين يشيرون إلى ضرورة إصلاحات جذرية في فلسطين. احتجاج في أوكرانيا يدعو إلى استقالة رئيس البلاد. مجلس الأمن يفشل في الاتفاق على اقتراح فرنسي حول تسعير النفط العراقي. والآن سيداتي وسادتي إلى تفاصيل هذه النشرة. أفادت مصادر في الأمم المتحدة اليوم الخميس بأن معارك اندلعت في شمال أفغانستان بين أنصار قادة متنافسين مما أدى إلى فرار المئات من منازلهم. المتحدث باسم المنظمة الدولية مانويل دي الميدا إيل سيلفيا أعلن أن حوالي 150 عائلة باتت بلا مأوى، مضيفا أن منازلهم نهبت أو أحرقت. سيلفيا أشار إلى أن القتال كان ما زال جاريا يوم أمس بين القوات الموالية لعبد الرشيد دوستم الأوزبكي الأصل وبين جامعة إسلامي وهي كتلة ينحدر معظم أعضائها من أصل طاجيكي. من جهة أخرى قام مدير وكالة الأمم المتحدة للأغذية بزيارة مزار الشريف ليطلع على نتائج برنامج الأغذية العالمي هناك. وفي قرار تم تبنيه يوم أمس دعا مجلس الأمن السلطات الأفغانية الانتقالية إلى بناء بلد آمن يحترم حقوق الإنسان. أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم أن غالبية الزعماء الأوروبيين يتفقون معه على ضرورة القيام بإصلاحات جذرية للفلسطينيين. وفي مؤتمر صحفي عقد على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى قال بوش أنه مرتاح جدا إلى ردود الأفعال حول اقتراحه بشأن الشرق الأوسط. وأضاف الرئيس الأمريكي أن هذه الردود كانت إيجابية، معتبرا أن سبب ذلك يعود إلى تفهم غالبية الزعماء الأوروبيين أن شيئا يجب أن يتغير من أجل تحقيق السلام. بوش أشار إلى أن هذه الإصلاحات يجب أن تبدأ بانتخابات حرة ودستور جديد وتحقيق القانون بين الفلسطينيين. وفي وقت سابق صرح زعماء هذه الدول الذين يجتمعون في كندا بأن الفلسطينيين يجب أن يكونوا أحرارا في اختيار رئيس لهم. في غضون ذلك أطلقت القوات الإسرائيلية صواريخ على مقر الأمن الفلسطيني في مدينة الخليل في الضفة الغربية. الجيش الإسرائيلي أعلن أنه يحاول إخراج حوالي 15 من المتشددين المشتبه بهم من المبنى. رئيس بلدية الخليل مصطفى نيتشا قال إن اتصالات تجرى مع السلطات الإسرائيلية لإيجاد حل لهذا الوضع. في تطور آخر يناقش الزعماء الثمانية في اليوم الأخير من اجتماع القمة تقديم المساعدة للدول الأفريقية. ومن المقرر أن يحضر قادة 5 دول أفريقية هذا الاجتماع لعرض برنامج يسمى الشراكة الجديدة للتنمية الأفريقية. البرنامج يدعو الدول المتطورة صناعيا إلى الاستثمار التجاري وتقديم المساعدة، في حين أن الدول الأفريقية تتعهد بانفتاح اقتصادي وإجراء إصلاحات ديمقراطية. صادق مجلس النواب الدوما الروسي اليوم الخميس على مشروع قانون خاص يتعلق بالتطرف. المشروع يعرف التطرف بأنه كل عمل له علاقة بتحدي السلطات الفيدرالية والمحلية أو محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة وبطرق غير شرعية. كما يفسر مشروع القانون كل النشاطات المتطرفة التي تقوم بها مجموعات شعبية أو دينية، إضافة إلى وسائل الإعلام والتي من شأنها تقويض الدستور الروسي والأمن القومي. ويسمح القانون للشرطة بحل الأحزاب والحركات السياسية المعروفة بطابعها المتطرف. يذكر أن مجموعات حقوق الإنسان انتقدت هذا المشروع واصفة إياه بأنه مبهم، ومعربة عن مخاوفها من أنه سيخول الشرطة وجهاز الأمن معاملة الأحزاب السياسية المعارضة وأعضائها كتعاملهم مع المتطرفين الحقيقيين. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن تأييده الواضح لهذا المشروع. احتشد مئات الناس اليوم أمام مقر الرئاسة والمباني الحكومية الأوكرانية مطالبين باستقالة الرئيس ليونارد كوتشما. المحتجون اجتمعوا تلبية لدعوة من أحزاب المعارضة. وقال عضو البرلمان فلاديمير يافروفسكي للمحتجين إن إدارة الرئيس كوتشما فاسدة ومجرمة على حد تعبيره. أما أناتولي ماتيفينكو وهو عضو في البرلمان أيضا، فقد صرح بأن المجتمعين يطالبون كوتشما باحترام الدستور الأوكراني. يذكر أن هناك اعتراضات ضد كوتشما لمنحه روسيا حقوق استثمارات كثيرة في أوكرانيا. قامت القوات الباكستانية بعملية تمشيط في مناطق مجاورة للحدود الأفغانية اليوم الخميس للبحث عن أعضاء فارين في تنظيم القاعدة بعد تراشق للنار أدى إلى مقتل 10 جنود باكستانيين في وقت سابق من هذا الأسبوع. الناطق باسم الجيش الجنرال رشيد قريشي قال إن القوات البرية كانت منهمكة في تمشيط المنطقة التي تزيد مساحتها على 100 كيلومتر مربع. سيداتي وسادتي، وعلى صعيد الأخبار العراقية، فقد أخفق ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن في الاتفاق على اقتراح كانت فرنسا قدمته إلى المجلس لوقف سياسة تسعير النفط العراقي بأثر الرجعي. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن دبلوماسيين غربيين أن أغلبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن أيدت الاقتراح الفرنسي، لكن الانقسامات ظلت كبيرة بين الولايات المتحدة وبريطانيا من جهة وروسيا من جهة ثانية في شأن الموقف من نظام تسعير النفط العراقي. الدبلوماسيون الأمريكيون والبريطانيون رأوا أن نظام تسعير النفط في نهاية كل شهر ساعد في الحد من قدرة العراق على استيفاء رسوم إضافية من مشتري نفطه، لكن المنتقدين بينهم مسؤولو الأمم المتحدة احتفظوا برأيهم القائل بأن التسعير بأثر الرجعي أدى إلى انخفاض بنسبة 25% لصادرات النفط العراقية. رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الجنرال ريتشارد مايرز أكد أن الدفاعات الجوية العراقية أطلقت خلال اليومين الماضيين نيرانها لأكثر من 10 مرات على طائرات التحالف الغربي في أجواء منطقتي الحظر الجوي شمال العراق وجنوبه، مشيرا إلى أن الطائرات الغربية اضطرت إلى قصف موقع للدفاعات الجوية أمس في منطقة الحظر الشمالي. ذكرت وكالة فرانس بريس أن وزير الثقافة العراقي حماد يوسف حمادي يقوم اليوم الخميس بزيارة إلى العاصمة الإيرانية تستغرق 5 أيام. ونسبت الوكالة إلى مصدر إيراني مسؤول أن الزيارة تأتي بمثابة إشارة إضافية إلى التحسن الحاصل في علاقات الدولتين. يتوقع أن يزور حمادي الذي يلبي دعوة وجهها إليه نظيره الإيراني أحمد مسجد جمعي كلا من مدينتي مشهد وأصفهان إضافة إلى العاصمة طهران. وبهذا سيداتي وسادتي نأتي إلى ختام هذه النشرة المفصلة للأخبار العالمية والعراقية. شكرا وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم، وموعدنا معكم غدا إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.